الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: بكرت يوما أطلب الخلوة في جامع الرصافة، والرصافة الجانب الشرقي من بغداد، وأما الكرخ فالجانب الغربي يفصل بين الجانبين نهر دجلة. بكرت يوما أطلب الخلوة إلى جامع الرصافة، فجعلت أجول وحدي وأتفكر في ذلك المكان ومن كان به من العلماء والصالحين، ورأيت أقواما قد جاوروا فيه، فسألت أحدهم: منذ كم أنت ها هنا؟ فأومى إلى قريب من 40 سنة، فرأيته في بيت كثير الدرن والوسخ، وجعلت أتفكر في حبسه لنفسه عن النكاح هذه المدة، فأخذت النفس تحسن ذلك وتذم الدنيا والاغترار بها، فأقبل العلم ينكر على النفس، ونهض الفهم لحقائق الأمور، وموضوع الشرع يقوي ما قال العلم فتنحل من ذلك، يعني يزول الإشكال وتخلص النفس من الشبهة، إلى أن قلت للنفس: اعلمي أن هؤلاء على ضربين، منهم من يجاهد نفسه في الصبر على هذه الأحوال فتفوته فضائل المخالطة لأهل العلم، ويفوته العمل وطلب الولد ونفع الخلق وانتفاع نفسه بمجالسة أهل الفهم، فيحدث له من نفسه حالة تشابه فيها الوحش، فتوثر الانفراد لنفس الانفراد، وربما يبس الطبع وساء الخلق، وربما حدث من حبس مائه المحتقن سمية أفسدت بدنه وعقله، وربما أورثته الخلوة وسوسة، وربما ظن أنه من الأولياء واستغنى بما يعرفه، وربما خيل له الشيطان أشياء من الخيالات وهو يعدها كرامات، وربما ظن أن الذي هو فيه الغاية ولا يدري أنه إلى الكراهة أقرب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده، أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح، وهؤلاء كل منهم يبيت وحده. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهذا الذي هم فيه تبتل، ونهى عن الرهبانية كما أخرج ذلك أحمد وابن حبان والدارمي بإسناد صحيح، وهذا من خفي خدع إبليس التي يوقع بها في ورطات الضلال بألطف وجه وأخفى. الضرب الثاني: مشايخ قد فنوا فانقطعوا ضرورة، إذ ليس لأحدهم مأوى، فهم في مقام الزمنة، وهم من أقعدهم المرض الذي لا يرجى برؤه. وإن كان الضرب الأول قد قطعوا حبل نفوسهم في العلم والعمل والكسب، وتعلقت هممهم بفتوح يطرق عليهم الباب، فرضوا بالعمى بعد البصر وبالزمن بعد الإطلاق، يعني بالقعود كالمرضى العجزة بعد أن أصح الله أجسادهم وأطلق أرجلهم، فقالت لي النفس: لا أرضى هذا الذي تقوله، فإنك إنما تميل إلى إيثار نكاح المستحسنات والمطاعم المشتهيات، فإذا لم تكن من أهل التعبد فلا تطعم فيهم. فقلت لها: أما المستحسنات فإن المقصود من النكاح أشياء، منها طلب الولد، ومنها شفاء النفس بإخراج الفضلة المؤدية، وبتمام خروج تلك الفضلة تفرغ النفس عن شواغلها فتدري أين هي، كما نأمر القاضي بالأكل قبل الحكم، وننهاه عن الحكم وهو غضبان أو حاق، ثم للنفس حظ فهي تستوفيه استيفاء الناقة حظها من العلف في السير، وذلك يعين على سيرها، وأما المطاعم فالجاهل من يطلبها لذاتها أو لنفس لذاتها، وإنما المراد إصلاح الناقة لجمع همها ونيل مرادها من غرضها الصارف لها عن الفكر في هواها. وهذه التي أشرت إليها إن قصدت للحاجة إليها أو لقضاء وطر النفس منها أو لبلوغ الأغراض الدينية والدنيوية منها فكله قصد صحيح، لا يعكر عليه من يقول تسبيحات أكثر ألفاظها ردية. كلا، ليس إلا العلم الذي هو أفضل الصفات وأشرف العبادات وهو الآمر بالمصالح والناطق بالنصائح، ثم منفعة العلم معروفة وزهد الزاهد لا يتعدى عتبة بابه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، في الحديث المتفق على صحته. ثم اعتبر فضل الرسل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغاية العلماء تصرفهم بالعلم في المباح، وأكثر المتزهدين جهلة يستعبدهم تقبيل اليد لأجل تركهم ما أبيح. فكم فوتت العزلة علما يصلح به أصل الدين، وكم أوقعت في بلية هلك بها الدين. وإنما عزلة العالم عن الشر فحسب لا عن الخير أيضا. قال رحمه الله تعالى ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفى، أي محى وأزال كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ باليسير فالحذر الحذر. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم، وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق تعالى، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حين، وربما ظن أنه العفو وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم استدرج. وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا، فلعله أي فلعله ينفع. وهذا فضل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى قدرت على لذة وليس بكبيرة فنزعتني نفسي إليها، اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله تعالى وكرمه. فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت، وإذا أتيت هذه فمن أنت. وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة، كيف انطوت أذكارهم وتمكنت عقوبة الإعراض عنهم منهم، فرعوت يعني النفس انزجرت واتعظت ورجعت عما همت به. قال رحمه الله تعالى: كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبة وهي تقدح في الأصول، كاستعارة طلاب العلم جزءا لا يردونه، وكقصد الدخول على من يأكل ليؤكل معه، وتناول طعام لم يدع الإنسان إليه، والتسامح بعرض العدو التذاذا بذلك، واستصغارا لمثل هذا الذنب، وإطلاق البصر هوانا بتلك الخطيئة، وفتوى من لا يعلم لئلا يقال هو جاهل، ونحو ذلك مما يظنه صغيرا وهو عظيم. وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن يحط من مرتبة المتميزين بين الناس ومن مقام رفعة القدر عند الحق، وربما قيل له بلسان الحق: يا من ائتمن على أمر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم من 40 سنة إلى خلف، أي من سيء إلى أسوأ. فالله الله، اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة وانظروا في العواقب، واعرفوا عظمة الناهي، واحذروا من نفخة تحتقر وشررة تستصغر فربما أحرقت بلدا. وهذا الذي أشرت إليه يسير يدل على كثير، وأنموذج يعرف باقي المحقرات من الذنوب، والعلم والمراقبة يعرفانك ما أخللت بذكره، ويعلمانك إن تلمحت بعين البصيرة أثر شؤم فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: رأيت من نفسي عجبا تسأل الله عز وجل حاجاتها وتنسى جناياتها، فقلت: يا نفس السوء، أو مثلك ينطق؟ فإن نطق فينبغي أن يكون السؤال العفو فحسب. فقالت: فممن أطلب مراداتي؟ قلت: ما أمنعك من طلب المراد، إنما أقول: حقق التوبة وانطقي، كما تقول في العاصي بسفره إذا اضطر إلى الميتة لا يجوز له أن يأكل، فإن قيل لنا: أفيموت؟ قلنا: لا، بل يتوب ويأكل. والعاصي بسفره وما كان الباعث على سفره المعصية، كمن سافر ليتجر بالخمر فهذا لا يجوز له الترخص في السفر إلا أن يتوب، أما العاصي في السفر فهو ما كان الباعث على سفره جائزا لكنه لابس في سفره معصية، كمن سافر يتجر بمال مباح لكنه شرب الخمر في سفره، فهذا يجوز له الترخص في السفر. قالت نفسي: فممن أطلب مراداتي؟ قلت: ما أمنعك من طلب المراد، إنما أقول: حقيق التوبة وانطقي، كما نقول في العاصي بسفره إذا اضطر إلى الميتة لا يجوز له أن يأكل، فإن قيل لنا: أفيموت؟ قلنا: لا، بل يتوب ويأكل. فالله الله، من جراءة على طلب الأغراض مع نسيان ما تقدم من الذنوب التي توجب تنكيس الرأس، ولئن تشاغلت بإصلاح ما مضى والندم عليه جاءتك مراداتك. وقد كان بشر الحافي يبسط يديه للسؤال ثم يسبلهما ويقول: مثلي لا يسأل، ما أبقت الذنوب لي وجها. وهذا يختص ببشر لقوة معرفته، كان وقت السؤال كالمخاطب كفاحا فاستحيا للزلل، فأما أهل الغفلة فسؤالهم على بعد، فافهم ما ذكرته وتشاغل بالتوبة من الزلل، ثم العجب من سؤالاتك، فإنك لا تكاد تسأل شيئا مهما من الدنيا، بل فضول العيش، ولا تسأل صلاح القلب والدين مثل ما تسأل صلاح الدنيا. فعقل أمرك، فإنك من الانبساط والغفلة على شفا جرف، وليكن حزنك على زلاتك شاغلا لك عن مراداتك. فقد كان الحسن البصري شديد الخوف، فلما قيل له في ذلك قال: وما يؤمنني أن يكون اطلع على بعض ذنوبي؟ فقال: اذهب، لا غفرت لك. قال رحمه الله تعالى: عجب العجب، دعوى المعرفة مع البعد عن العرفان بالله، ما عرفه إلا من خاف منه، فأما المطمئن فليس من أهل المعرفة، وفي المتزهدين أهل تغفيل، يكاد أحدهم يوقن أنه ولي محبوب ومقبول، وربما احتقر غيره، وظن أن محلته محفوظة به، تغره ركيعات ينتصب فيها، وربما ظن أنه قطب الأرض، وأنه لا ينال مقامه بعده أحد، وكأنه ما علم أن بين العالم يدأب حتى ينال مرتبة يعتقدها نشأ طفل في زمانه ترقى إلى سبر عيوبه وغلطه. وكم من متكلم يقول: ما مثلي لو عاش، فسمع ما حدث بعده من الفصاحة عد نفسه أخرس. فالله الله من مساكنة مسكن ومخالفة مقام. وليكن المتيقظ على انزعاج، محتقرا للكثير من طاعاته، خائفا على نفسه من تقلباته ونفوذ الأقدار فيه. واعلم أن تلمح هذه الأشياء التي مرت الإشارة إليها يضرب عنق العجب ويذهب كبر الكبر، وكبر الكبر عظمه وجله. فاعلم أن تلمح هذه الأشياء التي مرت الإشارة إليها يضرب عنق العجب ويذهب كبر الكبر. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاش مع الله عز وجل طيب النفس في زمن السلامة خفت عليه زمن البلاء. فهناك المحك، إن الملك عز وجل بين يبني نقض، وبين يعطي سلب، فطيب النفس والرضا هناك يبين. فأما من تواصلت لديه النعم فإنه يكون طيب القلب لتواصلها، فإذا مسته نفحة من البلاء فبعيد ثباته. قال الحسن البصري: كانوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء تباينوا. في كتاب الزهد للإمام أحمد: والله لقد رأيتهم يتفاوتون في العاقبة، فإذا نزل البلاء تساووا. وهذا يتفق مع قوله تعالى في سورة يونس: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فالعاقل من أعد ذخرا وحصل زادا وازداد من العدد للقاء حرب البلاء، ولا بد من لقاء البلاء، ولو لم يكن إلا عند صرعة الموت، فإنها إن نزلت والعياذ بالله فلم تجد معرفة توجب الرضا أو الصبر أخرجت إلى الكفر. ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير وهو يقول في ليالي موته: ربي هو ذا يظلمني. فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. كيف؟ وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه في تلك الساعة، يعني ساعة الاحتضار وخروج الروح: عليكم بهذا، فإن فاتكم لن تقدروا عليه. وأي قلب يثبت عند إمساك النفس والأخذ بالقضم ومخرج النفس ونزع النفس والعلم بمفارقة المحبوبات إلى ما لا يدري ما هو وليس في ظاهره إلا القبر والبلاء؟ فنسأل الله عز وجل يقينا يقينا شر ذلك اليوم، لعلنا نصبر للقضاء أو نرضى به، ونرغب إلى مالك الأمور في أن يهب لنا من فواضل نعمه على أحبابه حتى يكون لقاؤه أحب إلينا من بقائنا، وتفويضنا إلى تقديره أشهى لنا من اختيارنا، ونعوذ بالله من اعتقاد الكمال لتدبيرنا حتى إذا انعكس علينا أمر عدنا إلى القدر بالتسخط. وهذا هو الجهل المحض والخذلان الصريح، أعاذنا الله تعالى منه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله عز وجل، فإن العارف به مستأنس به في خلوته، فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلا مذاقه فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل فتعوق مقصوده، صار مراده ما جرى به القدر علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير. وصفة العارف أن قلبه مراقب لمعروفه، أي مراقب لربه، قائم بين يديه، ناظر بعين اليقين إليه، فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هذبها. فإن نطقت فلم أنطق بغيركم، وإن سكت فأنتم عقد إدماري. إذا تسلط على العارف أذى أعرض نظره عن السبب ولم ير سوى المسبب، فهو في أطيب عيش معه. إن سكت تفكر في إقامة حقه، وإن نطق تكلم بما يرضيه. لا يسكن قلبه إلى زوجة ولا إلى ولد، ولا يتشبث بذيل محبة أحد، وإنما يعاشر الخلق ببدنه وروحه عند مالك روحه. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا ولا غم عنده وقت الرحيل عنها، ولا وحشة له في القبر، ولا خوف عليه يوم المحشر. فأما من عدم المعرفة فإنه معثر ولا يزال يضج من البلاء، لأنه لا يعرف المبتلي، ويتوحش لفقد غرضه لأنه لا يعرف المصلحة، ويستأنس بجنسه لأنه لا معرفة بينه وبين ربه، ويخاف من الرحيل لأنه لا زاد له ولا معرفة له بالطريق. وكم من عالم وزاهد لم يرزق من المعرفة إلا ما رزقه العامي البطال وربما زاد عليهما، وكم من عامي رزق من المعرفة ما لم يرزقاه، يعني العالم والزاهد، مع اجتهادهما، وإنما هي مواهب وأقسام، جمع قسم وهو النصيب، إنما هي مواهب وأقسام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.